فقد انتهينا الى تفسير سورة هود الى قوله تبارك وتعالى وأوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ثم قال تبارك وتعالى حتى إذا جاء أمرنا وصارت التنور كل لحم فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا أي حتى إذا جاء أمرنا بإهلاك قومه وحتى هنا غاية وهي غاية لقوله تبارك وتعالى ويصنع الفلك يعني هو كان مستمرا في صناعة الفلك حتى إذا جاء أمرنا فإذا حتى غاية لقوله ويصنع وما بينهما حال من الضمير فيه يعني ويصنع الفلك وحاله انه كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه الى اخره حتى اذا جاء امرنا ويصنع الفلك حتى اذا جاء امرنا اي نعم وسخروا منه جواب كلما كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قوله حتى اذا جاء امرنا وثار التنور ثار التنور اي وجه الارض او كل مسجد ماء او محفل ماء الوادي او عين ماء معروفة او الكانون الذي يخبز فيه او تنوير الفجر هذه اقوال حكاها اللغويون والمفسرون زاد بعضهم احتمال ان يكون هذا بناية عن اشتداد الامر صار التنور بعض المفسرين زادوا على ما ذكره اللغويون والمفسرون ان هذه شناية عن اشتداد الامر صار التنور كما يقال حامل الوطيش والوطيش هو التنور وهو من فصيح الكلام وبليغه وعندي يقول القصمي وعندي انه اظهر الاوجه المذكوره وارقها وابدعها وابلغها وان حاول الرجل ردها القصمي يختار ان قوله وثار التنور لا يكن عن اشتداد الامر كما يقال حامل الوطيش والوطيش هو التنور كانه قيل واشتد الامر وقوي انهمار الماء ونبوعه أو انهمار الماء من السماء ونبوعه يعني من الأرض وهذا الإيجاز في مجازه الرهيب قد بينته آيات أخرى مع الإيجاز في هذه العبارة وثار التنور لكن يعني هذا المجاز وهذا الإيجاز الذي في هذا المجاز الرهيب قد بينته وفصلته آيات أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا فمن هذه الآيات قوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فكل هذه المعاني التي فسرت في هذه الآية الكريمة في سورة القمر أو في هاتين الآيتين في سورة القمر قد ركبت في قوله تعالى وأرسلت النور ومما يؤيده شموله لشدة الأمر من السماء والأرض وثار التنور كما قلنا كناية عن شدة الأمر وشدة الأمر سواء كان الأمر من السماء في السماء أو في الأرض أم في الأرض أي نعم فهذا الشمول يطابق هذه الآيات ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء من السماء ومن الأرض على أمر قد قدر أما غيره من التفسير كقول من قال إن معنى قول تعالى وثار التنور يعني وجه الأرض أو المكان الذي ينتجر منه الماء أو محشي الماء الوادي أو عين الماء المعروفة أو حتى من قال إنه الكانون الذي يخبز فيه كل هذه الأقوال إنما تشير فقط إلى الأرض ولا تعم السماء أيضا بجانب الأرض بخلاف قولنا وثار التنور سلاية عن شدة الأمر يعني من السماء والأرض وجلي أن الأمر كان عام وأنه لم يقتصر على ما خرج من الأرض وإنما التقى ماء السماء مع الماء الذي انفجر من الأرض حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور كل نحمل فيها ها تعود إلى السفينة، كل نحمل فيها إلى السفينة من كل زوجين اثنين، من كل زوجين، زوجين هنا معناها صنفين، ومن كل زوجين يعني من كل صنفين من البهائم والطيور وما يجد على وجه الأرض، اثنين يعني ذكرا وأنثى، كل نحمل فيها من كل زوجين صنفين من كل المخلوقات البهائم الطيور الدواب وغير ذلك، اثنين أي ذكر وأنثى. وقال أبو البقاء يقرأ كل اللي فيها قراءتان، القراءة الأولى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فإذا قرأنا كل بالإضافة فيكون فيها وجهين. إذا قلنا كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، أين المفعول؟ كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، نعم هذا هو المفعول. أي نعم، على أساس أن من حال، كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. أي نعم، والثاني قول الثاني أو الرجل الثاني أن من زائدة، يحمل فيها كل زوجين، كل زوجين اثنين، فالمفعول يكون هنا في هذه الحالة يحمل فيها كل زوجين، وقلنا من زائدة يبقى المفعول هو كل، كل طيب من كل زوجين، كل نحمل فيها كل زوجين اثنين، فكل اثنين توكيدا، توكيدا. ويقرأ قراءة أخرى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، من كل بالتنوين، فزوجين هنا مفعول احمل، واثنين توكيد له، ومن متعلقة بحمل أو هي حال. وأهلك إلا من سبق عليه القول، وأهلك أي من يتصل بك في دينك وسيرتك من أقاربك، يعني أقاربك الذين هم موافقون لك في الدين والإيمان وفي السيرة والهدي. إلا من سبق عليه القول، يعني إلا من سبق يعني من وجب عليه القول، والمقصود بالقول الإغراء بسبب ظلمه. ومن آمن، ومن آمن، لماذا قال هنا في التفسير إلا من سبق عليه القول يعني بالإغراء بسبب ظلمه؟ ما دليله على قوله بسبب ظلمه؟ نعم، في أوضح من هذا؟ أين لأنه وقف ابنه بعد ذلك بأنه إيه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وقال لا تخاطبني في الذين ظلموا، وبين له أن ابنه كان من الذين ظلموا، فهو في الحقيقة ليس من أهله، ليس من أهل دينه. أين هذا هو دليل قوله الإغراق، إن من سبق عليه القول أي بالإغراق بسبب ظلمه. ومن آمن يعني واحمل أيضا معك في السفينة من آمن معك. وإفراد الأهل منهم للاستثناء المذكور، وإيقاع صيغة الإفراد في آمن محافظة على لفظ من إذان بقلتهم، ومن آمن كما أعرض عنه قوله عز وجل وما آمن معه إلا قليل، بل لم يقل ومن آمنوا، لم يقل تعالى ومن آمنوا، إنما قال ومن آمن، إذن بقلة المؤمنين بدليل قوله بعدها مباشرة وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وقال اركبوا فيها أي قال نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين، وقال اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها. قال الزمخشري يجوز أن يكون كلاما واحدا وكلامين، أما على القول بأن هذه الجملة كلها عبارة عن كلام واحد متصل، فالكلام الواحد أن يتصل بسم الله بركبوا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، حالا من الواو اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني تكون بسم الله رفعت هذه الحالة تكون حال، حالا من الواو بمعنى ايه؟ أن تكون اركبوا فيها مسمين الله، اركبوا فيها مسمين الله، أو اركبوا فيها قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت إرشائها، إما لأن المجرى والمرسى للوقت، وإما لأنهما مصدران كالإجراء والإرسال حدث منهما الوقت المضاف كقولهم كفوق النجم ومقدم الحاج، ويجوز أن يراد ما كان الإجراء والإرسال وانتصابهما بما فيه بسم الله من نعم الفعل أو بما فيه من إرادة القول. هذا فيما إذا كان كلامه متصلا، يعني الكلام هنا كلام واحد، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اركبوا فيها مسلمين الله، أو اركبوا فيها قائلين بسم الله. أما الكلام الكلامان فأن يكون بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة. يروى أنه كان إذا أراد أن تجري قال بسم الله فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال بسم الله بركت. ويجوز أن يقحم الاسم، ويجوز أن يقحم الاسم كقوله ثم اسم السلام عليكما، كما قال الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يأتي حولا كاملا فقد اعتبر. والمقصود بالله إجراؤها وإرساؤها، بالله إجراؤها وإرساؤها، يعني بقدرة الله وبأمر الله تبارك وتعالى. ومعنى قوله هنا بسم الله، وقوله هنا بسم الله مجريها ومرساها جملة من مبتدأ وخبر مقتضبة، يعني كما قلنا بسم الله إجراؤها وإرساؤها. ما معنى مقتضبة؟ مقتضبة يعني أن نوح عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أخبرهم بأن مجراها ومرساها بذكر اسم الله أو بأمره وقدرته. ويحتمل أن يكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال من ضمير الكل، كأنه قيل اركبوا فيها مدراة ومرساة بسم الله. نعم. وأخذ بعض العلماء من الوجه الأول، الوجه الأول اللي هو إيه؟ أن الكلام كلام واحد. في الرجل الأول في تفسير قوله بسم الله مجريها ومرساها يعني تقدير قائلين بسم الله، يوقف من هذا استخلاف التسميع وذكره تعالى عند ابتداء الجر والإرسال أو الإرسال، واضح؟ وهو مؤيد بآية أخرى في القرآن الكريم، ما هي؟ يعني كأن فيها يوقف من هذه الآية الكريمة بسم الله مجريها ومرساها على الرجل الأول، وقال اركبوا فيها قائلين بسم الله مجريها ومرساها، يعني يوقف من استحباب التسميع عند بداية ركوب السفينة والتحرك بها، وقول بسم الله عند بداية رسوها واستقرارها في المكان الذي تنتقل إليه. فعندنا ما يؤيد ذلك القول من القرآن الكريم في موضعين، واحد بشر جاب أي تفضل في سورة وفي سورة الزخرف، في المؤمنون في سورة المؤمنون صحيح، وقل رب أنزلني منزلة مباركة وأنت خير منزل. أما الآية في سورة الزخرف أو الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتشكوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جاءت السنة بالحق على ذلك والندب إليه أيضا، لكن هل هناك فرق بين اللفظ الذي ورد في القرآن واللفظ الذي ورد في السنة؟ كنا في القرآن إيه؟ يقول سبحان الذي سخر لنا هذا، في السنة جاءت بصيغة الحمد لله الذي سخر لنا هذا. أيوة. إن ربي لغفور رحيم جملة مستأنفة بيان للموجب للإنجاء، يعني الذي يوجب الإنجاء هو مأخذ رحمة الله عز وجل، فلولا مغفرة الله ولولا رحمته لغرقتم وهلكتم مثل قومكم. فهذا مناسبة قولي هنا في آخر الآية إن ربي لغفور رحيم، أو قوله إن ربي لغفور رحيم تعليل لاركبوا لما فيه من الإشارة إلى النجاة، فكأنه قيل اركبوا لينجيكم الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وهي تجري بهم متصل بمحذوف. وهي تجري بهم يعني هذا متصل بكلام محذوف يدل عليه قوله تعالى اركبوا، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم بما يكون معنى ايه قال اركبوا فيها، فركبوا مسمين وهي تجري بهم، فركبوا يعني وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فيكون الكلام المقدر ايه فركبوا مسمين كما امر النور وهي تجري بهم في موج كالجبال. وذلك انه لما تفتحت ابواب السماء بالماء وتفجرت ينابيع الارض تعظمت المياه، تعظمت المياه، تخيل ان ابواب السماء فتحت ونزل المطر وانهمر بشده من السماء، ليس هذا فحسب بل ان الارض ايضا تفجرت، تفجر منها الماء وتعظمت المياه حينما التقى الماء على امر قد قدر، الماء النازل من السماء والماء الخارج من الارض، فتعظمت المياه وعلت اكناف الارض وارتفعت فوق الجبال الشامخة بخمسة عشر ذراعا، وكان ما يرتفع من الماء عند اضطرابه من امواجه كالجبال، كالجبال من عظمة هذه الامواج فانك تراها في علوها مثل الجبال، يعني ننظر امواج تغمر وجه الارض وترتفع فوق اعالي رؤوس الجبال الموجودة على وجه الارض، ليس هذا الحد بين الامواج نفسها التي يعني تكونت بعد ذلك كانت كالجبال في حد ذاتها ايضا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل اي في متنحى عن ابيه يا بني اركب معنا اي ادخل في ديننا واصحبنا في السفينه، يا بني اركب معنا يعني اركب مع السفينه الخاصه بالمؤمنين، والمقصود بذلك اركب معنا يعني ده ايه ادخل في ديننا واركب معنا السفينة، يا بني اركب معنا ليس المقصود ان نوح عليه السلام ينادي ابنه ان يركب في السفينة وهو ليس من المؤمنين، وانما يقول له ائت بالشرف الذي يعني ينجيك من الهلاك بان تدخل اولا في ديننا ثم تركب معنا اذا اصبحت من اهل الايمان في هذه السفينة. فهذا معنى قوله يا بني اركب معنا اي ادخل في ديننا واصحبنا في السفينة. ولا تكن مع الكافرين، لا تكن مع الكافرين في الدين والانعزال الهالكين، فالدين دين الكفر هالك والانعزال والانزواء الى معسكر الكافرين ايضا نهايته الهلكه. ولا تكن مع الكافرين في دينهم وفي منتحاهم متنحاهم او في عزلتهم. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، يعني فلا اغرق، سآوي الى جبل يعصمني من الماء وبالتالي لن اغرق. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، اي لا مانع اليوم من بلائه، وامر الله بلاء الله يعني الطوفان، لا مانع من اليوم من بلائه وهو الطوفان الا من رحم. من المقصود بقوله الا من رحم؟ لا اريد همهمتك الواثق من كلام الغوث. نعم هذا ممكن، لكن إلا من رحم لا عاصم إلا الله، والله هو الذي يرحم، واضح؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، إلا من رحم يعني إلا من إلا الذي يرحم هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا عاصم إلا الله، لكن بدل أن يقول الله ذكر ظهوره بصفته وهي الرحمة، أو لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة إلا من رحمه الله أو إلا منقطعة، واضح؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لكن من رحمه الله فهو المعصوم. قال الناصر الاحتمالات الممكنة أربعة، لا عاصم إلا راحم وهو الله، أو لا معصوم إلا مرحوم، أو لا عاصم إلا مرحوم، أو لا معصوم إلا راحم، أو لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم. أي نعم. والمراد بالنفي التعريض بعدم عصمة الجبل، لأنه زعم أن الجبل يعصمه، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم يعني لا مكان عاصم إلا مكان مرحوم، وهو ما مكان المرحوم؟ السفينة. نعم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج، أي صار حائلا بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل، بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل لارتفاعه فوقه، لارتفاعه فوقه يعني على القول الأول، وحال بينهما الموج بينما نوح يخاطب ابنه ويعظه بهذا ويرد عليه ابنه إذا بالموج يحسم هذا هذه المناقشة وهذا الحوار، إذ صار الموج حائلا بين نوح وابنه، إذا بينهما تعود على نوح وابنه، أو وحال بينهما الموج يعني حال الموج بين نوح وبين الجبل الذي زعم أنه يعصمه من الماء، لأنه بينما هو واقف على الجبل يرد على أبيه هكذا قال تأوي إلى جبل يعصمني من الماء، إلى الموج الذي هو أعلى من الجبل والذي هو فوق الجبل فيصيح به ويعني يغرقه. نعم. أو إذا وحال بينهما الموج أي صار حائلا بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل لارتفاعه فوقه، لأن الموج مرتفع فوق الجبل، فكان من المغرقين أي كان ابنه مع كونه فوق الجبل من المغرقين أي الهالكين بالغرق. وفيه دلالة على هلاك سائر الكفرة على أبلغ وجه. أي نعم. فكان ذلك أمرا مقرر الوقوع غير مفتقر إلى البيان، يعني كان ابن نوح الذي صعد على أعلى جبل ظن أنه يعصمه من الماء كان هذا مصيره، كان هذا مصيره، فكيف من عداهم من الكفرة؟ فإنهم بلا شك أولى من هلكه، يعني كان هذا أعلى مكان الذي حسب ابن نوح أنه يؤديه، فما بالك بمن كان في مكان دونه من سائر الكفرة؟ فلذلك لم يتعرض القرآن لإهلاك سائر الكفرة لأنه يفهم من هذا، كان ابن نوح هلك يعني هلك وأغرق مع أنه كان في أعلى جبل وكان واثقا من أنه سيعصمه من الماء، هذا الأولى أن من كان دونه كان قد أهلك فلا يفتقر إلى البيان. ولا شك أن في دراب كان دون صار مبالغة في كونه منهم، وحال بينهما الموج فلم يقل إيه؟ لم يقل تعالى وحال بينهما الموج فصار من المغرقين، لكنه قال فكان من المغرقين، دلالة على أن المبالغة في كون ابن نوح من المغرقين، لأن صار معناه أنه كان أولا في منجل ثم هلك، لا فكان من المغرقين يعني أنه مبالغة في كونه من هؤلاء المغرقين مستحق لنفس مصيره. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. إعلام بأنه لما غرق أهل الأرض ولم يبق ممن كفر بالله ديار، استجابة لدعاء نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فلما غرق أهل الأرض ولم يبق ممن كفر بالله سبحانه وتعالى ديار أمر الله تعالى الأرض أن تبلع ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السماء أن تقلع عن المطر فنضب الماء، وقضي أمر الله بإنجاء من نجا وإهلاك من هلك. ولما أخذت المياه تتناقص وتتراجع إلى الأرض شيئا فشيئا وظهرت رؤوس الجبال استقرت السفينة على الجودي وهو جبل بالجزيرة قرب الموسم. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل بعدا للقوم الظالمين، هذا مصدر بعدا مصدر منصوب بمقدر، يعني وبعدوا بعدا، وبعدوا بعدا يقال بعد بعدا إذا أرادوا البعد البعيد من حيث الهلاك والموت ونحو ذلك، وذلك تصف بدعاء السوء، يعني كلمة مثلا بعدا لفلان البعد الذي لا يرجى منه عودة ولا نجاة، واضح بعدا له مثل شحقا أو تعسا أو جدعا، واضح فاللام متعلقة بمحذوف أو للبيان أو متعلقة بقيل أي قيل لأجلهم هذا القول معدم للقوم الظالمين والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعلميته للهلاك. لم يقل تعالى وقيل معدم لهم أو معدم للمغرقين، وإنما قال وقيل معدم للقوم الظالمين للإشعار بأن علة الإهلاك هي الظلم الذي تلبسوا به. ولتذكر ما سبق من قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فتذكيرا بها قال وقيل بعدا للقوم الظالمين. وكما أشرنا من قبل في الحقيقة أن القضية الإعجاز بالقرآن الكريم يعني قضية وعلم مستقل كما تعرفون من علوم القرآن الكريم الإعجاز، ويعني من العلوم المهمة جدا والتي لأن نحن الآن في هذا الزمن في أشد الحاجة إلى تدارسها. وفي الحقيقة أن يعني الإعجاز طبعا في كل موضع وكل آية من القرآن الكريم بلا شك، لكن هناك بعض المواضع الإعجاز يكون ظهورها يعني أكثر من ظهورها في موضع آخر بالنسبة لعموم الناس. هذه الآية في الحقيقة من الآيات التي فيها من ملامح ومظاهر الإعجاز ما حير الباء يعني فطاحل البلاغة والبيان والبديع وسائر علوم يعني الأداء. وقد ذكر القاسمي هنا يعني فصلا طويلا نسبيا في هذا الموضوع، فأنا حتى لا أطيل فنمر عليه بدون تعليقات كثيرة، لأننا نظن بأن نحرم أنفسنا من يعني التمتع بهذا التأمل في آيات الله سبحانه وتعالى. لا شك أن التدبر في إعجاز القرآن يحتاج إلى ملكات لغوية عالية جدا حتى يستطيع الإنسان أن يتمعن ويتدبر ويستشعر هذا الإعجاز. لأن الآن ليست قضيتنا الآن تفصيل قضية الإعجاز، لكن هذه الآية تعتبر نموذجا رائعا من نماذج إعجاز القرآن الكريم، بحيث أي عاقل إذا أمعن فيها وتدبرها وتأمل ما فيها من وجوه الإعجاز لأيقن أن هذا الكلام لا يمكن أن يقوله بشر قطعا. يعني مثل هذه الآية الكريمة لا يمكن أبدا للإنسان عاقل أن يتخيل أن بشرا يقوى على أن يقول مثل هذا الكلام. يقول القاسمي هذه الآية بلغت من أسرار الإعجاز غايتها وحوت من بدائع الفرائض نهايتها، وقد اهتم علماء البيان لإيضاح نقض من لطائفها ومن أوسعهم مجالا في مضمار معارفها الإمام الشتكاكي، فقد أطال وأطاب في كتابه المفتاح وتلطف في البيان بألطف من نسيم الصباح، ونحن نريده بتمامه لنعطر الألباب بعرف مبتدئه ومسك ختامه. قال عليه الرحمة في بحث البلاغة والفصاحة، يقول وتعريفه الأولى بأنها بلوغ المتكلم في تأدية المعاني حبا له اختصاص بتوفية خواص التراتيب حقها وإرادة أنواع التشبيه والمجاز والكنايات على وجهها، ثم تقسيمه الفصاحة إلى ما يرجع إلى المعنى وهو خلوص الكلام عن التعقيد وإلى اللفظ وهو كونه عربيا أصليا جاريا على قوانين اللغة أدور على ألسنة الفصحاء أكثر في الاستعمال ناصرة. يقول وإن قد وقفت على البلاغة وعثرت على الفصاحة المعنوية واللفظية، فأنا أذكر على سبيل النموذج آية أكشف لك فيها عن وجوه البلاغة والفصاحتين ما عسى يسترها عنك، ثم إن ساعدك الذوق أدركت منها ما قد أدرك من تحد بها. وهذه العبارة حقيقة ينبغي أن تمر هكذا، يعني إن من تحج بها خلق الله من جهابلة اللغة والبلاغة والبيان والأدب، وهم يعني كحول قريش تحداهم الله سبحانه وتعالى، وللا شك أنهم رأوا بما عندهم من مفاهيم البلاغة ومعرفتها ما أعجزهم عن أن يأتوا مثل القرآن الكريم. فهذه المعاني أدرك هؤلاء لعلو شعبهم في البصاحة وفي البلاغة وعجزوا عن أن يأتوا بمثلها. يقول وهي قوله علت كلمته وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الدوري وقيل بعدا للقوم الظالمين. والنظر في هذه الآية من أربع جهات، من جهة علم البيان ومن جهة علم المعاني وهما مرجعا بلاغا، ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن جهة الفصاحة اللفظية. أما النظر فيها من جهة علم البيان وهو النظر فيما فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بها فنقول إنه عز سلطانه لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد من فجر من الأرض إلى بطنها فارتد وأن نقطع طوفان السماء فانقطع وأن نغيض نغيض الماء النازل من السماء فغاض وأن نقضي أمر نوح وهو إنجاز ما كنا وعدنا من إغراق قومه فخرط خبي وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوى وأبقينا الظلمة غرقا بنى الكلام على تشبيه المراد يعني تشبيه المراد منه بالمأمور الذي لا يتأتى منه لكمال هيبته العصيان وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في تكون المقصود تصويرا لاقتداره العظيم وأن السماوات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته إيجادا وعدما ولمشيئته فيها تغييرا وتبديلا كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته. فالحقيقة يعني لا شك أن موضوع المجاز مثل هذا الموضع أو عمر القرآن الكريم ما ينبغي القول بأن القرآن فيه مجاز لأنه لا مانع على الإطلاق أن الله سبحانه وتعالى يخلق في الأرض إدراكا بحيث تخاطب هذا لا يمتنع من حيث العقل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ما المانع أن يخاطب الله الأرض فتمتثل حقيقة هذا الأمر لا مجاز ويا سماء أقلعي ثم قال لها والأرض فيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين ما الذي يمنع أن يكون القول حقيقيا وأن تكون إجابة إجابتهم أيضا يعني حقيقية أيضا يقول كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه حق معرفته وأحاطوا علما بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمه وتحتم بذل المجهود عليهم في تحصيل مواده وتصوروا مزيد اقتداره فعظمت مهابته في نفوسهم وضربت سرادقها في أثنية ضمائرهم فكما يلوح لهم إشارته كان المشار إليه مقدما وكما يرد عليهم أمره كان المأمور به متمما لا تلقي لإشارته بغير الإمضاء والانقياد ولا لأمره بغير الإذعان والامتثال ثم بنى على تشبيهه هذا نظم الكلام فقال جل وعلا وقيل يكون على سبيل المجاز أي المرسل عن الإرادة الواقع بسببها قول القائم وجعل قرينة المجاز الخطاب للجماد وهو يا أرض ويا سماء ثم قال كما ترى يا أرض ويا سماء مخاطبا لهما على سبيل الاستعارة للشرف المذكور ثم استعار لظهور الماء في الأرض البلع ابلعي ماءك ابلعي الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي ثم استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء لتقوى الأرض بالماء في الإنبات بالزروع والأشجار تقوي الآكل بالطعام وجعل قرينة الاستعارة لفظة ابلعي لكونها موضوعة من استعمال في الغذاء دون الماء ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدم ذكره وخاطب في الأمر ترشيحا لاستعارة الغذاء ثم قال ما أكي وقيل يا أرض ابلعي ما أكي بإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيها لاتصال الماء إلى الأرض باتصال الملك بالمالك ما أكي يعني كأن الأرض تملك هذا الماء واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان ثم أمر على سبيل الاستعارة وخاطب في الأمر قائلا أقلعي ويا سماء أقلعي لمثل ما تقدم فيه ابلعي ثم قال وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا فلم يصرح بمن غاض الماء وغيض الماء وقضي الأمر لم يصرح أيضا بمن الذي قضى الأمر واستوت على الجودي وسوى السفينة وقال بعدا كما لم يصرح أو سوى السفينة وقال بعدا كما لم يصرح بقائل يا أرض ويا سماء في صدر الآية نعم سلوكا في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا تتأتى إلا من ذي قدرة لا يقتنح قهار لا يغالب فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت أن يكون غيره جلت عظمته قائل يا أرض ويا سماء وضح يعني لأنه لا توجد أي احتمال أن يقوى على هذه الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. فمن ثم كأن هذه الحقيقة مقررة، هي بالفعل حقيقة مقررة لا تحتاج لبيانها وتوضيحها، لأن لا يتصور أن يقدر على هذه الأفعال إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أبلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجدي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. نعم، فهو قهار لا يغالب، فلا مجال لذهاب الوهم أن يكون غيره. جلت عظمته هو قائل: يا أرض ويا سماء، ولا غائب مثل ما غاب، ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل. وأن تكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره وإقراره. ثم ختم الكلام بالتعريض، تعريض به بالدعاء على قوم نوح بالهلاك، وقيل بعدا للقوم الظالمين، تنبيها لتالك مسلكهم في تجريب الرسل، ظلما لأنفسهم لا غير، ختم إظهار لمثال الشخص ولجهة استحقاقهم إياه، وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائية ما كانت إلا لظلمهم. وأما النظر فيها من حيث علم المعاني، وهو النظر في فائدة كل كلمة منها وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها، فذلك أنه اختير يا دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال، يعني لم يستعمل أي أداة أخرى من أدوات النداء، إنما استعمل يا، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أبلعي، واضح، لأنها أكثر أداة تستعمل، وأنها دلة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة. المقام هنا مقام إظهار عظمة الله سبحانه وتعالى، فينادي أن تنادى الأرض والسماء بنداء البعيد: يا أرض ويا سماء. فمقام العظمة يستدعي وجود البعد بين مرتبة الخالق الآمر والمخلوق الذي يؤمر هنا. نعم، وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العظمة وإبداء شأن العزة والجبروت، وهو تبعيد المنادي وهو تبعيد المنادى المؤذن أو المؤذن بالتهاون به، ولم يقل يا أرضي للكثرة لإمداد التهاون. لإمداد التهاون يعني لو أنه قال يا أرضي ابلعي ماءك، فمثل هذه الإضافة تكون فيها تكريم للأرض وتشريفا، واضح، لكنه قال يا أرض ابلعي ماءك لإمداد يعني التهاون، فترك هذه النسبة. ولم يقل يا أياتها الأرض لقصد الاختصار مع الاحتراز عما في أياتها من تكلف التنبيه غير المناسب للمقام، لا يناسب هنا استعمال أداة التنبيه يا أياتها الأرض، إنما قال يا أرض ابلعي ماءك. واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخف وأدوى دون سائر أسمائها، مثلا كالغبراء أو المقلة من أسماء الأرض، لكنه استعمل لفظة الأرض. واختير لفظ السماء لمثل ما تقدم في الأرض، يعني لم يقل الخضراء أو المغلة أو غير ذلك من أسماء السماء، مع قصد المطابقة، لأنه تشتهر السماء في مقابلة الأرض، مطابقة بينهم. واختير لفظ ابلعي على التلعي، أولا لكونه أقصر، ولمجيء خط التجانس بينه وبين أقلعي أوفر، هيكون التجانس أوفر بين ابلعي وأقلعي. ما أتي بالإفراد دون الجمع، وقيل يا أرض ابلعي ما أتي، لما كان في الجمع من صورة الاستكثار المتأدي عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت، وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء. وإنما لم يقل ابلعي ولا يعني بدون المفعول، لئلا يستلزم تركه ما ليس بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن، نظرا إلى مقام ورود الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء. لأنه قال وقيل أرض ابلعي، وقيل أرض ابلعي، ممكن الأرض تبتلع الجبال وتبتلع التلال وتبتلع البحار، لكن قال وقيل أرض ابلعي ما أتي. ثم إذا بين المراد اختصر الكلام مع أقلعي، وقيل أرض ابلعي ما أتي، ويا سماء أقلعي، ولا يحتاج هنا إلى أن يذكر أقلعي عن ماذا، لماذا؟ احترازا عن الحشف المستغنى عنه، وهو أي الاختصار الوجه في أن من لم يقل قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ويا سماء أقلعي فأقلعت. واختير غيظة على غير المشدد لكونه الأخصر وقيل الماء دون أن يقال ماء طوفان السماء وغيظ الماء ولم يقل وغيظ ماء طوفان السماء وكذا الأمر دون أن يقال أمر نوح وهو إنجاز ما كان الله وعد نوحا من إهلاك قومه لقصد الاختصار والاستغناء بحرف التعريف عن ذلك. نعم. ولم يقل سويت عن الدودي بمعنى أقرت على نحو قيل وغيظ وقضي في البناء المفعول اعتبارا لبناء الفاعل الفاعل مع السفينة في قوله إيه وهي تجري بهم في موج كالجبال لما جاء ذكر السفينة من المعلوم وهي تجري بهم فنسب أن يقول هنا واستوت ولم يقل وشنية على الجولي واستوت جريا على السياق الذي جرى من قبل وهو قوله وهي تجري بهم في موج مع قصد الاختصار في اللفظ. ثم قيل بعدا للقوم دون أن يقال ليبعد القوم طلبا للتأكيد مع الاختصار وهو نزول بعدا وحده منزلة ليبعدوا بعدا مع فائدة أخرى وهي استعمال اللام مع بعدا الدال على معنى أن البعد حق له لأن لو قال ليبعد القوم ليبعد فعلنا هذا ليبعد القوم لما ظهرت الله لكن في قوله وقيل بعدا للقوم لأن هذا البعد حق لهم لصيق بهم لقوم الظالمين ثم أطلق الظلم ليتناول كل نوع حتى يدخل فيه ظلمهم أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في تكذيب الرسل هذا من حيث النظر إلى ترتيب الكلمة القول. وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل فذاك أنه قد قدم النداء على الأمر فقيل يا أرض ابلعي ويا سماء أقلعي دون أن يقال ابلعي يا أرض لم يقل ابلعي يا أرض ولم يقل أقلعي يا سماء جريا على مقتضى اللازم في من كان مأمورا حقيقة من تقديم التنبيه ليمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصدا بذلك بمعنى التصريح. أين ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي قدم الأرض أولا ثم السماء وابتدأ به لابتداء الطوفان منها لأن الطوفان ابتدأ من الأرض وبنزولها لذلك في القصة منزلة الأصل والأصل بالتقديم أولى ثم أجرعها قوله وغيظ الماء لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجتها ألا ترى أفضل الكلام قيل يا أرض ابلعي ماءك فبلعت ماءها ويا سماء أقلعي عن إرسال الماء الماء فأقلعت عن إرساله وغيظ الماء النازل من السماء تراب ثم أتبعه ما هو مقصود من القصة وهو قوله وقضي الأمر وإن جاء نوح ومن معه في السفينة ثم أتبعه حديث السفينة وهو قوله واستوت على الجودي ثم ختمت القصة بما ختمت وهو التعريض الذي سبق بيانه. هذا كله نظر في الآية من جانبي البلاغة وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى نظم للمعاني لطيف وتأدية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يعني يعثر الفكرة في طلب المراد وقيل يا أرض مثال بساطة مثال يعني تقصد المعاني بثلاثة دون أي تعقيد وأوجز وأخفر عبارة ويعني أبلغها وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين لا تعقيد يعكس الفكرة في طلب المراد ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها فما من لفظة في ترتيب الآية ونظمها تسبق إلى أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك يعني كان المعنى يصل القلب قبل أن يصل إليه اللفظ إلى الأذن وهذا فعلا الإنسان يحس وهذا من, 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 من أعظم مظاهر الإعجاب في هذه الآية الكريمة كأن المعنى في مسابقة مع اللفظ حتى كان المعنى يسبق إلى قلبك قبل أن يصل اللفظ إلى أدرك من شدة الوضوح وشراسة الإيه؟ التعبير. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة جارية على قوانين اللغة سليمة من التناثر بعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات. ايه العذبات هنا؟ عذبات هنا جمع عذبة. ما هي العذبة؟ ها؟ طرف اللسان. نعم العذبة طرف اللسان. بعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات. تشعر بعذوبة لفظ القرآن إذا رصدت فاتا بذكر القرآن الكريم أو هذه الآية. ثالثة على الأسلات جمع أسلة وهو المستدق من اللسان. كل منها كالماء في الثلاثة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة. ولله در شأن التنزيل لا يتأمل العالم آية من آياته إلا أدرك لطائف لا تسع الحص ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكر. يعني البلاغة والفصاحة في هذه الآية الكريمة هذه مجرد إشارات لكن من تمعن وتحرك يجد ما هو أضعاف أضعاف هذه الفوائد. يقول ولا تظنن الآية مقصورة على ما ذكرت فلعل ما تركت أكثر مما ذكرت لأن المقصود لم يكن إلا مجرد الإشارة بكيفية اجتناء ثمرات علمي المعاني والبيان وأن لا علم في باب التفسير بعد علم الأصول أقرأ منهما على المراد لمراد الله تعالى أقرأ منهما على المرء لمراد الله تعالى من كلامه ولا أعون على تعاطي تأويل مشتبهاته ولا أنفع في درك لطائف نكته وأسراره ولا أكشف الاقتناع على وجه إعجازه وهو الذي يوفي كلام رب العزة من البلاغة حقه ويصون له في مظان التأويل ماءه ورونقه. ولكم من آيات من آيات القرآن تراها قد ضيمت حقها واستلبت ماءها ورونقها إن وقعت إلى من ليسوا من أهل هذا العلم فأخذوا بها في مآثم مردودة وحملوها على محامل غير مقصودة وهم لا يدرون ولا يدرون أنهم لا يدرون فتلك الآية من مآثمهم في عويل ومن محاملهم على ويل طويل وهم يحسبون أنهم يخسرون صنعا. انتهى كلام الشتاتي. وقد تصدى أبو حيان أيضا في تفسير المسمى بالنهر لطائفها وساق 21 نوعا من البديع. وألف السيد محمد ابن إسماعيل الأمير رسالة في هذه الآية رسالة مستقلة في هذه الآية الكريمة سماها النهر المورود في تفسير آية هود مؤلف مستقل في استخراج أوجه الإعجاز والبلاغة في هذه الآية الكريمة. النهر المورود في تفسير آية هود أورد تلك الأنواع البديعية أيضا وهي المناسبة والمطابقة والمجاز والاستعارة والإشارة والتمثيل والإرداد والتعليل وصحة التقصير والاحتراف والإيضاح والمساواة وحسن النسق والإيجاز والتشكيم والتهريب وحسن البيان والتمكين والتجنيس والمقابلة والذم والوصف. أنا حقيقة تعمدت رغم أن البحث يحتاج يعني التفصيل والتفصيل أكثر من هذا لكن هو هذا النموذج من نماذج يعني الثمرات التي يقتطها العلماء بعلم إعجاز القرآن الكريم. انظر كيف أننا عناوين بعض البحوث لا نعرف معناها التفسير المقصود من الاحتراف والإيضاح وكل هذه أشياء اصطلاحات فنية في علم البلاغة من خبرها وسبر أورها يستطيع أن يتذوق حلاوة القرآن الكريم. واضح؟ فهذه إشارة وأنموذج لما يمكن أن يستنبط من الكنوز من كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فإذا علم الإعجاز هذا علم ضخم جدا وعلم عالي القدر وهو من أشرف علوم القرآن الكريم. إعجاز القرآن الكريم والمؤلفات فيه كثيرة جدا لكن هذا بحر لا يتمكن من يعني الغوص فيه إلا من كان قبورا بهذا الغوص حتى استطيع أن يستخرج هذه الآية. ونادى نوح ابنه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق فأنت أحكم الحاكمين. ونادى نوح الرب فقال رب إن ابني من أهلي إعلان لأن نوحا حملته شفقة الأبوة وتعطف الرحم والقرابة على طلب نجاته لشدة تعلقه به واهتمامه بأمره. وقد رأى مع ذلك أدب الحضرة وحسن السؤال، فقال: وإن وعدك الحق. ولم يقل: لا تخلف وعدك بإمجاء أهلي. يعني معنى الكلام أن نوح عليه السلام نفعته شفقة الأبوة وتعطف الرحم والقرابة على طلب نجاة ابنه. لماذا؟ لشدة الأسرة التي بينه وبين ابنه. ونادى نوح الرب فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ولم يقل: وإنك لا تخلف وعدك بإنجاء أهلي، لكن قال: وإن وعدك الحق. وإنما قال ذلك، إنما قال نوح ذلك لأهله من الأهل ذوي القرابة السورية. نوح عليه السلام فهم أن ابنه يدخل في أهله الذين وعدهم الله بإيه؟ بالإنجاء. ففهم من الأهل ذوي القرابة السورية والرحم النسبية، ورقل في هذه اللحظة لفرط التأسف على ابنه، رقل عن أن ابنه مستثنى بقوله تبارك وتعالى: وأهلك إلا من سبق عليه القول. ولم يتحقق أن ابنه هو الذي سبق عليه القول، فاستعطف ربه بالاستفحاب. شدة شفقته على ابنه جعلته يعني ينسى لفضل تأسفه عليه في تلك اللحظة العصيبة، يعني لم يعني أو لم يتنبه نوح عليه السلام لأنه كان من المستثنين في قوله: إلا من سبق عليه القول. وابنه هو الذي سبق عليه القول من أهله، فاستعطف ربه بالاسترحام وعرض بقوله: وأنت أحكم الحاكمين، إلى أن العالم العادل والحكيم لا يخلف وعده. فهو لم يقل: رب إن ابني من أهلي وأنت لا تخلف وعدك وقد وعدتني بإنجاء أهلي، لكن احفظ ويعني أحسن السؤال بقوله: وإن وعدك الحق. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الموعود إنجاؤهم، بل هو من المستثنين بكفرهم. طبعا لا ينبغي أبدا أن يفهم من ذلك أنه ليس من أهلك أنه ليس من صلبك أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فخانتاهما في العقيدة وبالإيمان، وليست من خيانة المعروفة بالصيام الفاحشة، لأنه يستحيل أن تفحش امرأة نبي، مستحيل أن امرأة نبي ترتكب الفاحشة أبدا. واضح؟ فبعض الناس قد يفهم أن يربط بين هذا فخانتهما وبين قوله أنه ليس من أهلك. لا، هو اللي هو من أهلك من أهلك من حيث أنه ولدك من صلبك، واضح؟ لكن المقصود ليس من أهلك الذين استثنيتهم في قوله إلا من وأهلك إلا من سبق القول إلا من سبق عليه القول. فإذا قوله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك الموعود إن جاءه، لكنه من المستثنين، هو من أهلك لكن من أهلك المستثنين من النجاة بكفرهم. أو يا نوح إنه ليس من أهلك، يعني هو ليس من أهلك أصلا، لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر. ليس من أهله. لماذا؟ إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، فإشارة إلى أن القرابة الحقيقية هي القرابة في إيه؟ في الدين، هو الدين، كما هو معلوم يعني بإجماع العلماء أن لو رجل أن رجلا لو مات، يعني رجل مؤمن مات وترك مالا كثيرا ولم يترك من ورثته إلا ابن له كافر، فبإجماع العلماء لا يرث ابن كافر ويقول ماله إلى إخوانه المسلمين. واضح؟ فقدمت رابطة العقيدة على رابطة النسب. واضح؟ فكذلك قوله تعالى هنا: إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك الذين هم على دينك ويعني عقيدتك وقرابتك الدينية ولا علاقة ولا موالاة بين المؤمنين والكافر. قال القشاني: أي أن أهلك في الحقيقة هو الذي بينك وبينه القرابة الدينية واللحمة المعنوية والاتصال الحقيقي للصوري، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ألا وإن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، ألا وإن عدو محمد صلى الله عليه وسلم من عصى الله وإن قربت لحمته. نعم، يعني كما قال الشاعر: لقد رفع الإثناء إسلامه سلمان فارسي، وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب، يعني أبو لهب عم النبي عليه السلام، وانظر ما أنزل فيه وهو عمه، وانظر إلى سلمان الفارسي مولى الفارسي أعجمي مع ذلك كيف رفعه الإسلام وشرف يعني مقامه. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، يبقى إذا هو تكفيران، إنه ليس من أهلك الموعود إن جاءهم، بل من المستثنين لكفرهم. أو تفسير آخر: هو ليس من أهلك أصلا، لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، غير صالح، بين انتفاء كونه من أهلك بأنه غير صالح، هذا هو سبب أنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، تنبيها على أن أهله هم الصلحاء أهل دينه وشريعته، وأنه لتماديه في الفساد والغي كأن نفسه عمل غير صالح، كأن هو ابن الوقت هذا كأن هو نفسه عمل، هو تحدث عمل وعمل غير صالح، وتدريجا وتلويحا بأن سبب النجاة ليس إلا الصلاح، وهذا لم يكن صالحا، لا وليس سبب النجاة قرابته منك بحسب الصورة قرابة اللحمية النسبية، فمن لا صلاح له لا نجاة له، وهذا سر إيثار غير صالح على عمل فاسد، يعني لم يكن تبارك وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل فاسد، إنه عمل فاسد، ابنك هذا عمل فاسد، لم يكن تعالى ذلك، لكن قال إنه عمل غير صالح، غير صالح، لماذا؟ بناء إلى أن مناط النجاة إنما هو الصلاح، إنما هو الصلاح. وقد قرأ يعقوب والكسائي إنه عمل غير صالح، إنه أي ابنك عمل عمل غير صالح، والباقون بلفظ المصدر، يعني يعقوب والكسائي قرأ إنه عمل غير صالح، وطبعا غير تكون مفعولا به، إنه عمل غير صالح. أما باقي القراء فقرأها بلفظ المصدر إنه عمل غير صالح، لجعله نفس العمل مبالغة كما بينا. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تلتمس مني ملتمسا أو التماسا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب، حتى تقف على كله، حتى تتبين صحة هذا السؤال. قالوا والنهي إنما هو عن سؤال ما لا حاجة إليه أصلا، إما لأنه لا يهم أو لأنه قامت القرائن على حاله كما هنا، لا عن السؤال للاسترشاد. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إن كان السؤال من أجل الاسترشاد واستفادة العلم فهذا لا حرج فيه، أما السؤال الذي لا حاجة إليه أصلا فمثل هذا السؤال فهو المنهي عنه: إني أعرف أن تكون من الجاهلين، أي أنهاك أن تكون منهم بسؤالك إياي ما لم تعلم. وقد تنبه عليه على نبينا الصلاة والسلام عند ذلك التأديب الإلهي والعقاب الرباني، وتعوذ بقوله: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح عليه السلام لما أدبه الله سبحانه وتعالى هذا الأدب قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ذكره إنه عمل 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 إنه عمل غير صالح، فلا يستحق النجاة. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. تنبه نوح إذا مباشرة لما وقع منه، وقال: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي يعني ما فرط مني، وترحمني أي بالوقوف على ما تحب وترضى أكن من الخاسرين، أي الذين خسروا أنفسهم بالاحتجاج عن علمك وحكمتك. ثم قال القطني تنزيل: ظاهر التنزيل أن ابنه المذكور لصلبه. ويروى عن الحسن والمجاهد ومحمد بن جعفر الباقر أنه كان ابن امرأته ربيبة، وأيده بعضهم بقراءة علي ونادى نوح ابنها، والله تعالى أعلم. أين ثم أنبأ تعالى عما في، لكن ظهر القرآن أنه ابنه من صلبه، ولا دليل يعني على هذا الذي رواه أو ذكره. ثم أنبأ تعالى عما قيل لنوح عليه السلام بعد أن أرسلت السفينة على الجودي بقوله: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هو كان يعني ذكر في إحدى الجرائد في أمريكا، عندي صورة المقالة، لأنه اكتشف هيكل أو جسم سفينة نوح عليه السلام في منطقة تسمى الجودي. لكن حقيقة كان هناك برنامج في برامج علمية في بعض القنوات التلفزيونية هناك في أمريكا مختصة فقط بالقضايا العلمية أو الظواهر الطبيعية وهذه الأشياء. هناك يعني كان حلقة مخصوصة على سفينة نوح عليه السلام، والحقيقة أن أحد الإخوة أرسل إلي الشريط، لكن أنا حتى الآن ما تمكنت من رؤيته، لأن أعرف أن الناس اللي عندها فيديو طبعا اكيد مش ملتزمين بالدين، يعني فطبعا لا بحب ان نظهر لهم الاحتياج اليهم حتى نرى. لكن قرات التعليق في الجريده كان بيتكلم على انه اكتشفت سفينه نوح في هذا المكان، وهم يعني صوروها في هذا الشريطه. قيل يا نوح اهبط، اي انزل من السفينه بسلام منا، اهبط من السفينه ها انزل بسلام منا، اي بسلامه منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، أي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان، وأمم يعني ومنهم أمم سنمتعهم أي في الحياة الدنيا لاحتجابهم بها، ثم نشفهم منا عذاب أليم أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما. نعم. والحقيقة أن من آداب القرآن الكريم هنا في هذه الآية أمر ربما لا يلفت النظر كثير من الناس، تأملوا الآية لو قرأوها شوفوا تلاحظوا في شيء معين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم ينشهم منا عذاب أليم. لا في شيء يلفت نظركم في الآية؟ ها؟ إيش؟ لا. ها؟ حرف الميم هو في أكثر من أحد هذا الكلام، فعلا حرف الميم تكرر في الآية كثيرا، ومع ذلك لا تشعر بأي، يعني هذا لو كان في نص آخر لشعرت بثقل الحرف، لكن مع تكراره لا تكاد تشعر بهذا التكرار. هذا أيضا مما أشار إليه بعض العلماء في إعداد القرآن الكريم، مع تكرر حرف الميم لا يوجد أي ثقل على اللسان. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فانظر إلى كلام الملوك كيف هو ملك الكلام. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا أي سلامة وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أي في السفينة على دينك وطريقتك إلى آخر الزمان، وأمم يعني ومنهم أمم سنمتعهم في الحياة الدنيا لاحتجابهم بالدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم أي في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. ذهب العلماء في الطوفان مذاهب شتى، فالأكثرون على أنه عم الأرض بأسرها، ومنهم ومن ذاهب إلى أنه لم يعم إلا الأرض المأهولة وقتئذ بالبشر، ومن جالح إلى أنه لم يعمها كلها ولم يهلك البشر كلهم، ولكل فريق حجج يدعم بها مذهبا. خلاصة الكلام أن الحق ما عليه أهل الشرائع، وأن نوح عليه السلام لما أنجاه الله ومن معه بالسفينة نزل بهم فماتوا بعد ذلك ولم يعقبوا، وصار العاقب من نوح في أولاده الثلاثة. ويؤيد هذا قول الله تعالى عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني هلك. هو يقول هنا المقريزي في الخطط يقول: هم 80 رجلا سوى أولاده، فمات 80 ولقي أولاده الثلاث، ومنهم خرج الجنس يعني البشري، أو باعتبار أن نوح هو يعني أبو البشر الثاني. طبعا يعني أولاده الثلاثة يعني إيه؟ إن أولاده الذكور، وطبعا يعني ممكن يوجد إناث من غير أولاده، لكن الكلام هنا إيه؟ إنهم من صلب نوح عليه السلام الذكور يعني. وقال ابن خلدون: اتفقوا على أن الطوفان الذي كان في زمن نوح وبدعوته ذهب بعمران الأرض أجمع بما كان من خراب المعمور، وهلك الذين ركبوا معه السفينة ولم يعقبوا، فصار أهل الأرض كلهم من نسله، وعاد أبا ثانيا للخليقة. وذلك قال إنه أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام. قال بعضهم في تقرير عموم الطوفان مبرهنا عليه: إن مياه الطوفان قد تركت آثارا عجيبة في طبقات الأرض الظاهرة، فيشاهد في أماكن رواسب بحرية ممتدية بالأفضل. الجماعة الذين يدرسون الجيولوجيا يعرفون هذا جيدا، ان في بعض الاماكن التي بعيدة تماما عن البحار ويجدون في طبقات الارض اثار بحرية حفريات من الكائنات البحرية، فهذا مما يؤيد عموم الطوفان للارض كلها. يقول: وقد تركت اثارا عجيبة في طبقات الارض الظاهرة، فيشاهد في اماكن رواسب بحرية ممتدية بالاقطاب حتى في قمم الجبال، حتى في قمم الجبال، ويرى في السهول والمفاوز بقايا حيوانية ونباتية مختلطة بمواد بحرية، بعضها ظاهر على سطحها وبعضها مدفون على مقربة منها. واكتشف في الكهول عظام حيوانية متخالفة القباع بعيدة الائتلاف، معها بقايا آلات صناعية وآثار بشرية، مما يثبت أن طوفانا قادها إلى ذلك المكان وجمعها قصرا فأبادها، فتغلغلت بين طبقات الطين فتحجرت وظلت شهادة على ما كان بأمر الخالق تبارك وتعالى. فيكون من قال هذا الكلام ليس باحثا من أبناء الجيولوجيا، وإنما هو ابن خلدون. ابن خلدون يعني يقول هذا الكلام. فلا شك من العلوم الحديثة وفعلا من له خبرة بطبقات الأرض والجيولوجيا والأحقاب وهذه الأشياء هذا معروف. هبط آدم واستظهر بعضهم أن الطوفان كان عاما، إذ لم يكن العمران قائما إلا لقوم نوح، فكان عاما لهم وإن كان من جهة خاصا بهم، إذ ليس تم غيرهم. قال: هبط آدم إلى الأرض وهو ليس بأمة، إذا مضت عليه قرون ولدت أمما، بل هو واحد تمضي عليه السنون بل القرون، ونمو عشيرته لا يكاد يكون إلا كما يتقلص الظل قليلا قليلا من آدم إلى نوح 8 أبناء. فإن كان 8 آباء يعطون من الذرية أضعافا وآلافا حتى يقع وزن الأرض بالأقدام وينشر العمران في تلك الأيام، فتلك قضية من أعظم ما يذكره التاريخ عذوبة للعالمين. أما تلك الجبال التي وجدت فوقها عظام الأسماك فإن كانت مما وصل إليه الطوفان من المكان الخاص الذي سبق به البيان فلا برهان، وإن كانت في غير ذلك المكان فإن لم يكن وضعها إنسان كما وجدها إنسان. قال: كان نقل الجوارح والكواسر بتلك العظام الى تلك الجبال مما يسببه الامكان. على اي الاحوال يعني الطوفان يقول خاص عام، خاص بمكان، عام سائر المكان. يبدو ان القسمية كان يريد التوسع في هذا البحث، يقول من فترك فراغا قدره 3 صفحات وثلث صفحة في هذا الموضع، مما يشير انه كان يريد التفصيل فيه، لكن يبدو انه يعني عجلته البنية رحمه الله. ثم يقول تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك إشارة إلى قصة نوح عليه السلام. من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل هذا الإيحاء إليك والإخبار بها، وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها، على انه لم يتعلمها اذ لم يخالط غيرهم، وانهم مع كثرتهم لم يسمعوها. لا كنت تعلمها انت يعني انت تعلمها، ولا قومك مع كثرتهم ايضا لم يسمعوا بها، فكيف بواحد منهم؟ فاصبر اي على تبليغ الرساله واذى قومك كما صبر نوح عليه السلام، وتوقع في العاقبه لك ولمن كذبك نحو ما قيض لنوح ولقومه. كذا تلك الشمس فاصبر ان العاقبه اي في الدنيا بالنصر والظفر، وفي الاخره بالنعيم الابدي بالمتقين اي المتقين عن الشرك والمعاصي. ونستخدم دائما هذا المكان.